بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الله أكبر. هذا حديث عظيم في فضل الوالدين، وأن بر الوالدين الإخوة مقدم على فروض الكفاية والتطوع والتنفل. فانظر إلى الجهاد في مكانته، وكيف الله تعالى أثنى على المجاهدين وفضلهم على القاعدين. ومع ذلك إذا قعد الإنسان لبر والديه فهو في الحقيقة في جهاد. قال: ففيهما فجاهد. فهذا في الحقيقة من فقه العبد، أن يعرف أي الأعمال أحب إلى الله فيقدمه وينشغل به في حياته، فيسير إلى الله تعالى سيرا حثيثا عظيما بالاهتمام بهذه الأعمال الفاضلة عند الله تعالى. ولهذا ينبغي للعبد أن ينتهز هذه النعمة العظيمة في حياته. إذا كان والداك على قيد الحياة فهذه نعمة عظيمة، وهذان بابان عظيمان مفتوحان إلى الفردوس الأعلى، إلى الجنة. فأحسن إليهما غاية الإحسان، وفيه كما قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد، يعني انظر إلى هذا التعبير النبوي كيف قلب عليه الأمر. يعني هو يريد الجهاد، قال: ففيهما فجاهد. فلا تحزن أو لا تشعر بألم إن حصل لك شيء من المشقة، وهذه المشقة قد تكون حسية. أحيانا يتكلف الولد في خدمة والديه، ممكن يذهب إليهما وهما في مسافة بعيدة عنه، وربما يحتاجان إلى حاجات معينة أو عناية خاصة، فقد يكلفه هذا مشقة في حياته، أو يكون هذا على حساب شيء من أهله. لكن هذا هو الجهاد، الجهاد الحقيقي، الجهاد الذي يحبه الله تعالى. ثم قد يكون هذه المشقة التي تصيب الولد مشقة معنوية. قد يبر والديه لكن يسمعه والده أو تسمعه أمه كلاما فاحشا بذيئا، قد يكون الوالدان على خلاف دين ولدهما. والله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا من الجهاد أيضا، أن تصبر على الأذى والمشقة من والديك. ففيهما فجاهد. ثم قال: وعنه، يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو قال نعم إذا قطعت، نعم إذا قطعت رحمه وصلها. قال النووي: وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. يعني على هذا اللفظ، يعني إذا قطعت رحمه، يعني رحمه قطعته، فهو في المقابل يصل رحمه وإن قطعه أرحامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا الصلة المطلوبة الشرعية التي يحبها الله ويريدها الله، فيقول ليس الواصل بالمكافئ، وهذا في تصحيح لمفهوم صلة الرحم، ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يكافئ رحمه على معروفهم فهذا لا يكون واصلا، يعني إذا زاره أرحامه يزورهم، إذا لم يزره أرحامه لا يزورهم، إذا أعطوه يعطيهم، إذا لم يعطوه ما يعطيهم، إذا أحسنوا إليه يحسن إليهم، إذا ما أحسنوا ما يحسن، إذا اتصلوا يتصل، إذا ما اتصلوا ما يتصل، وهكذا. فهذا مكافئ، هذا ليس بواصل، لا يفوز بأجر صلة الرحم. الصلة الحقيقية ماذا قال؟ ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها، يحسن ابتداء إلى رحمه حتى إذا قطعه أرحامه يصلهم، كما مر معنا في حديث الرجل الذي اشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. هذه الصلة المطلوبة. الآن للأسف، وهذا موجود عندنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، قد لا يعرف بعض الناس أرحامه وأقاربه، يكتشف بعد فترة أن فلان من أرحامه ومن أقربائه، ليسوا من الدرجة البعيدة، لا، من درجة قريبة، يعرف أن هذا خاله، أن هذا عمه، أن هذا ابن خاله، أن كذا، ويعني أو أحيانا تطول الفترة في البعد وعدم الحديث والزيارة حتى بالاتصال، تمر شهور وما يدري عن حال عمته ولا عمه ولا خالته ولا خاله بالشهور، وربما يكون هذا من عيد إلى عيد، ما يلتقي بأرحامه إلا من عيد إلى عيد، وما يسأل عنهم، يحصل لهم أفراح أو تصيبهم أحزان وآلام ومصائب ولا يشاركهم لا في أفراحهم ولا في أحزانهم ولا يدري عنهم، فلا شك أن هذا من قطع الرحم. والآن نعم، الأصل أن يزور المسلم أرحامه، لكن إذا شق هذا أو لم يتيسر على الأقل بالاتصال. الآن الله تعالى يسر لنا وسائل الاتصال بهذه الصورة الحديثة السريعة، فلا أقل من أن ترفع هاتفك وتتصل بأرحامك، تتفقدهم على الأقل في الأسبوع، ما يمر عليك أسبوع إلا وزرت أرحامك، التقيت بهم، على الأقل اتصلت بهم، فعلى الأقل تتفقد أحوالهم وتعرف أخبارهم. أما أن تنتظر أن يصلك أرحامك حتى تصلهم، هذه ليست بصلة، هذه مكافأة، الإنسان قدم لك معروف فتكافئه. أما الصلة الحقيقية تكون بالمبادرة إلى صلة الرحم والإحسان إليهم، وإن قطعوك أيضا تصل رحمك. إذن ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. وهذا في الحقيقة ما يقوم به إلا المخلص الذي يريد ثواب الله تعالى ووجه الله تعالى، ما يهمه قطعوا أرحامه أو لم يقطعوه، جفوه، أطالوا فترة القطيعة، ما يهمه، هو يبادر إلى صلة أرحامه ابتغاء وجه الله تعالى. أحيانا الإخوة قد يكون هذا بغير قصد، يعني هذا ينشغل وهذا ينشغل وليس بينهما أي قطيعة وأي جفوة، لكن تمر أيام طويلة وما يكون هناك اتصال ولا صلة، طبعا هذا معفو عنه، لكن لا شك أن هذا فيه تقصير، ما تكون الصلة بهذه الصورة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وهذا الحديث مر معنا معناه وما يشبهه، وهذا من أعظم الأحاديث في صلة الأرحام وقطيعتها. الرحم معلقة بالعرش، الله أكبر، وهذا على ظاهره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الصادق المصدوق، لأن الأعمال عند الله قد تتجسد كما تأتي سورة البقرة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يأتي القرآن كالرجل الشيخ الكبير الشاحب، يعني هكذا من الوقار والسكينة. وهكذا الأعمال قد تتجسد يوم القيامة، وهكذا الرحم تتعلق بعرش الرحمن، وتقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الله أكبر. حديث جامع عندما يقول الله تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، ويقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يعني كل أنواع الصلة، الله تعالى يصلك إن وصلت أرحامك، يصلك برحمته، بمغفرته، بإحسانه، بتوفيقه، بهدايته، بتسديده، بحفظه، قل ما تشاء، برزقه، ببركته، بعافيته جل جلاله، يعافيك وينزل عليك البركة كلها. وفي المقابل أيضا: من قطعني قطعه الله، قطعه الله. ما ظنك بعبد مقطوع عن الله لا يصله من الله تعالى خير ولا رحمة ولا بركة ولا مغفرة؟ كيف يعيش حياته؟ يعيش شقيا، ولا غنى للإنسان عن ربه طرفة عين. فإذا هذا حديث عظيم في صلة الرحم. ثم قال: وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. فتأمل كيف أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهن في الدين، ويسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الفاضلة، وعن ما يتصرفن به في المال وفي الحياة عموما. فميمونة بنت الحارث رضي الله عنها هكذا تصدقت بوليدتها، يعني بأمتها، حررتها، جعلتها حرة لوجه الله. وهذا من مسارعتها للخير، حتى لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، من مسارعتها للخير. ولعلها يعني أرادت أن تخفي عملها مثلا في البداية، لكن لما كان يومها الذي يدور عليها فيه النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عندها ويبيت عندها، يعني سألته، لعلها وجدت في نفسها شيئا فسألته، قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: وفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. يعني الصدقة والإحسان إذا كان في الأرحام هذا يكون أجره مضاعفا، يكون أعظم عند الله تعالى. وهذا الإخوة يرشدنا إلى أننا علينا دائما أن نتفقد أرحامنا، نتفقد حوائجهم، من يحتاج منهم إلى مساعدة، إلى قضاء دين، إلى إعانة في زواج، إلى إعانة في بناء مسكن، إلى أي مساعدة من المساعدات، أو حتى أحيانا بالهدايا والعطايا حتى لو كانوا أغنياء أو عندهم كفاية. فهذا مما يزيد الصلة ويقوي المحبة. ثم قال: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. نعم، فأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قدمت، تقول: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدمت أمها من مكة إلى المدينة تزور ابنتها، وقالت: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة. وفسر النووي رحمه الله هذه الكلمة بأنها طامعة عندي تسألني شيئا، هذا هو الأقرب. قيل راغبة في الإسلام، لكن لا يظهر هذا لأنه لم يعني يحصل في هذه الحادثة شيء من هذا، وإنما يعني كانت تريد مالا أو إعانة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وهذا كما عرفنا الله تعالى يقول: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما في الشرك وفي المعاصي، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا من المعروف أن تصل أرحامك ولو كانوا كفارا بالعطايا بالهدايا، لأن الصدق على الكافر جائزة مشروعة عند عامة العلماء، فالأرحام أقرب وأولى بهذا. وهذه الصدقة حتى لو كانوا كفارا هذه تؤلف القلوب، ربما ترغب قلوبهم إلى الإسلام عندما يرون المسلم من بينهم هو الذي يحسن، هو الذي يعطيهم، هو الذي يهديهم، فربما يكون هذا سببا في هدايتهم، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على صلة أرحامنا، نسأله تعالى أن يؤلف ذات بيننا وأن يجمع بين قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يؤلف بين قلوبهم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.